بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إن شاء الله نشرع في شرح الحديث 34 من 40 النووية، وحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث العظيم دل على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكار ذلك المنكر بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر المنكر بقلبه دل ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه، خاصة وأن هذا الحديث قد روي معناه من وجوه أخرى، كما عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني في هذه الرواية أن من لم ينكر بقلبه دل ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه. الإنكار باليد واللسان، إنكار المنكر باليد واللسان، إنما يجب بحسب القدرة وبحسب الطاقة، حسب الاستطاعة. فإن استطاع أن ينكر بيده أو لسانه ولم يفعل ولم يقم بذلك غيره، فقد يقال هنا بأنه يعني فرط أو أضاع واجبا يستحق به الإثم، كما عند أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الذين ظلموا إذا جاء العقاب فقد يعم الظالمين وغيرهم. لماذا؟ لأن الآخرين لم يقوموا بالأخذ على يد الظالمين ولم ينكروا عليهم ما هم فيه أو لم ينكروا عليهم ظلمهم. إذا نرجع نقول أن إنكار المنكر كما بينه الحديث درجات، وأن أقل درجة هي الإنكار بالقلب، هذه الدرجة فرض على كل مسلم لا تسقط عن أحد بأي حال. أما الإنكار باليد أو اللسان فهذا يجب على حسب القدرة وعلى حسب الطاقة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث جرير يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، هذا الرجل يعمل بالمعاصي في قوم ويقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. بل ذلك على أن الإنسان المستطيع تغيير المعصية بيده أو لسانه، يعني أو القوم الذين يستطيعون أن ينكروا باليد أو اللسان فلم يفعلوا ذلك، فهم بذلك عرضة للعقاب لأنهم فرطوا في واجب من الواجبات، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض على الأمة. صحيح هو فرض كفاية، ولكن فرض كفاية معناه أن إذا فرط فيه الكل يأثم كل قادر على حسب قدرته. بينما كما قلت إنكار القلب فهذا لا يتصور فيه أبدا إلا أنه فرض على كل مسلم ولا يسقط عنه بأي حال، لأن الإنكار للقلب يعني معناه أن الإنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، وهذا ليس هناك مدخل للعجز فيه. فلا تصور الإنسان عاجز عن أن ينكر بقلبه مثلا أو أن يعرف المعروف بقلبه. لذلك في حديث العرس بن عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاض عنها، ومن غاض عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخطيئة إذا عملت في الأرض فمن شهدها، يعني من كان قريبا منها وشهدها وشهد عملها ولكن كرهها ولم يستطع إلا ذلك فكرهها كان كمن غاض عنها. فدل ذلك على أن عمل القلب عند العبد الإنسان به يسلم وكذا، وبذلك هو أدى ما عليه. فمن شهدها فكرهها كان كمن غاض عنها، ومن غاض عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني أن الغائب عنها ولكن رضي بها، يعني أن عمل القلب هنا أنه رضي عن هذه المعصية ولم ينكرها فكأنه فعلها أو كأنه شهدها. وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فصحح له ابن مسعود هذه المقولة فقال: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. كأن ابن مسعود يشير إلى أن معرفة المعروف وإنكار المنكر بالقلب هو الفرض الذي لا يسقط عن أي أحد، بخلاف الإنكار باليد واللسان كما قلنا فهو معلق على حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة. طيب لو احنا اتكلمنا عن مسألة الاستطاعة، يعني هل الاستطاعة هنا استطاعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر باليد أو إنكار المنكر باليد أو اللسان، هل هذه الاستطاعة تكلم العلماء عن حدها أو تكلموا عنها؟ نعم تكلم عنها العلماء، فكما قال بعضهم كما قال الشبشيري: ومحل وجوب النهي عن المنكر والأمر المعروف ألا يخاف متعاطيهما، ألا يخاف المنكر يعني على نفسه أو ماله أو عضوه أو بعضه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع، أو يغلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو عنادا، فإن فقد شرط من ذلك سقط الوجوب. سقط الوجوب. لذلك العلماء يقولون ماذا؟ يقولون: نعم قد يسقط وجوب الأمر المعروف أو يسقط وجوب إنكار المنكر في حالة إذا خاف الإنسان على نفسه من القتل أو الصوت والتعذيب أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، بل إذا خاف أن يؤذي أهله أو جيرانه بهذا الأمر، فهنا يسقط الأمر والنهي، دعنا يسقط الوجوب، يسقط وجوب الأمر والنهي. وهذا مذهب الأئمة كالإمام مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال إمام أحمد: لا يتعرض للسلطان، أي بالأمر والنهي لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول، فإن سيفه مسلول. أما إذا طبعا نحن نتكلم على سقوط الإيه؟ سقوط الواجب، ولكن إن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. يبقى إذن هو إذا خاف هذه الأمور سقط الوجوب ويبقى الأمر في دائرة الاستحباب، كإنسان يعني جاد بنفسه في سبيل أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، فهذا يعني أمر حسن. لذلك قال: إن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، كما نص عليه الإمام أحمد ونقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند أصحاب السنن: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال الإمام أحمد: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل. وطبعا هذا محمول على ماذا؟ محمول على حال الخوف، أنه إن أنكر بقلبه يسلم، لأن هذا هو أقل أو أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفرض الذي لا يسقط. وإن أنكر بيده فهو أفضل، يعني في حال الخوف هو أفضل، وهو ليس بواجب لأنه يخاف على نفسه هذه الأمور التي سبق ويعني ذكرنا بعضها. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وفي رواية أو في زيادة عند أحمد: فإنه لا يقرر من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق. فظاهر هذا الحديث لو أنت قلت لا كده يعني معناه الإنسان لا ينبغي أبدا بدل أن يمنعه الخوف أن يأمر المعروف أو أن ينهى عن المنكر. وإحنا تكلمنا وقلنا لا، في أمور معينة يسقط فيها وجوب إنكار المنكر في حال الخوف أو كذا. طب كيف نواجه الحديث؟ قالوا لا، هيبة المال شيء، والخوف من الأذى يعني كالقتل والصوت والحبس والقيد وكذا فأمر آخر. فهيبة الناس هنا محمول على أن يعني هنا أنها مجرد هيبة دون الخوف المسقط للإنكار. لذلك يعني يقول الإمام النووي رحمه الله: ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره، واعلم أن الأجر على قدر النصب. ولا يتركه أيضا لصداقته مودته، فإن الصديق للإنسان هو الذي يسعى في عمارة آخرته إلى آخر ما قال. يعني الشاهد أن الهيبة المذكورة في الحديث ألا لا يمنعن رجلا هيبة النتي أن يقول بحق إذا علمه، الهيبة هنا مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للوجوب. أما إذا كان هناك خوف أو غلبة ظن على أن المنكر سوف يتعرض لقتل أو حبس أو قطع عضو أو نفي أو كذا، فهنا هذا الخوف يسقط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويبقى الأمر كما قلنا يعني في دائرة الاستحباب بضوابطه التي ذكرها العلماء رحمهم الله. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أمر السلطان بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال ابن عباس: إن خفت أن يقتلك فلا. فعدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا، يعني إن كنت تتجد بنفسك وتريد أن تحوز المرتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق يعني سلطان جائر، إذا كنت ولابد فاعلا ففيما بينك وبينه، وهذا أيضا كما قلنا ليس على الوجوب. أيضا لو تكلمنا على ضوابط هذه الاستطاعة وعلى ما يتعلق بهذه الضوابط، تكلم مسألة أيضا يعني هل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذه على إطلاقها، ولا أم هناك أمور معينة ليس الإنسان أن يغير بيده؟ نقول العلماء تكلموا على مسألة الإنكار على الأئمة، فقالوا لا يخرج على الأئمة بالسيف الإمام الحاكم حتى لو كان فيه جور أو كان فيه ظلم، فلا يخرج عليه بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمر بالصبر على جور الأئمة الذين يحكمون شرع الله، وذلك لأن الخروج بالسيف يخشى منه الفتن التي تؤدي إلى ترك دماء المسلمين. وبالتالي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هنا ليست يعني في حق الأئمة، وإلا لو أن كل الناس رأوا من إمامهم شيئا يستحق الإنكار فقاموا عليه وخرجوا عليه لم استبدت الأمور ولما قام دين ولا انتشرت الفتن والهرج والقتل في المسلمين. طيب ما كيف نوجه حديث مسلم الذي ذكرته في أول الحلقة، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي من بعد الأنبياء، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجاهدة هؤلاء الأئمة الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ذكر جهادهم باليد. فكيف نوجه هذا الحديث؟ معنى قلنا أن الجهاد باليد لا ينبغي أن يوجه للأئمة، ولا بد أن يصبر أو يجب أن يصبر على جورهم. نقول هذا الحديث معنى التغيير باليد لا يستلزم القتال، كما نص على ذلك الإمام أحمد في رواية صالح أنه قال: التغيير باليد ليس للسيف والسلاح. أمال إزاي تغيير باليد؟ قالوا: قد يغير بيده ما فعلوه من منكرات أو ما أقروه من منكرات، مثل أن يريق الخمور يريق خمورهم، أو يكسر آلات الملاهي التي لهم، أو يبطل بيده ما أمروا به من ظلم إن قدر على ذلك، وليس هذا من باب قتالهم أو الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده وإنسان يعني جاد بنفسه في سبيل الله عز وجل. بقينا اتكلمنا على بوابة الاستطاعة واتكلمنا فيما يتعلق بهذه الأمور، واتكلمنا على مسألة يعني هل في كل الأحوال يجب إنكار المنكر، واستثنينا إذا خاف الإنسان على نفسه القتل أو الحبس أو النفي أو إيذاء الأهل والجيران، فهنا قلنا بعدم الوجوب. وأيضا تكلمنا عن مسألة الخروج على أئمة الجور، قلنا أن التغيير باليد لا يلزم منه الخروج عليهم بالسلاح. وأيضا هنا مسألة هل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يعتبر مسألة حال المنكر عليه؟ بمعنى هل إذا علمت أنه لا يقبل منك، يعني لا يقبل منك الإنكار، هل يجب عليك أن تنكر أم لا يجب عليك أن تنكر؟ بمعنى إنسان مثلا يعني أنت أغلب أظنك أو تتأكد أنك مهما تكلمت معه فهو لن يترك ما عليه من معصية، أو أن هناك منكر معين متلبس به أقوام معينون، فأنت مثلا لم تنكر عليهم لأنك يغلب على ظنك أنهم لن يرتبعوا ولن يقبلوا قولك، فهل هنا يسقط عليك وجوب الإنكار أم لا؟ يعني القول الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يسقط عليك الوجوب، بل يجب عليك أن تذكرهم، وإن كان بعض العلماء يعني قد قال بعدم الوجوب، واستدلوا الذين قالوا بعدم الوجوب يعني قالوا الله جل يقول تذكر إن نفعت الذكرى، فمفهوم قوله عز وجل تذكر إن نفعت الذكرى معناها أنك إن لم تنفع الذكرى لا تذكر، أو ليس عليك تذكير، أو يسقط التذكير إن ظننت أن الذكرى لا تنفع. واستدلوا أيضا بحديث أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا تلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وكذا قالت طائفة من الصحابة في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا الآية. ولكن كما قلت أن أكثر العلماء أن الوجوب لا يسقط، وكان ردهم رد على الاستدلال بآية تذكر إن نفعت الذكرى أن قوله عز وجل تذكر إن نفعت الذكرى يقصد به تذكر إن نفعت الذكرى أو لن تنفع، فيعني اقتصر على القسم الواحد لدلالته على القسم الآخر، كان في قوله عز وجل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي تقيكم الحر والبرد. وقال هذا المعنى الفراء والمحاس والزهراوي. وقال بعضهم أو قال ابن عطية وقال بعض الفذاق تذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى هو اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش، كأن المعنى يعني إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة، وهذا كنحو قول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فشاهد أنهم ردوا على الاستدلال بهذه الآية، وأيضا ردوا على قولي على الاستدلال بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقالوا يعني أن الآية معناها أو أن آخر الآية يفسر أولا، فالله عز وجل يقول في آخرها يعني أو يعني فلا سبيل إلى معرفة من ضل إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فالأمر ربنا بيقول لا يضركم من ضل، فكيف تعرف من ضل إلا إذا أمرته ونهيته فلم يأتمر ولم ينتهي فحكمت عليه بعد ذلك بأنه ضل. فيكون معنى الآية لا يضركم من ضل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني ألزموا أنفسكم بفعل الواجبات وبالانتهاء عن المحرمات وبالتزام السنن والآداب، ومن جملة هذه الواجبات أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، فعليكم أنفسكم يعني ألزموها بجملة الأوامر بجملة الأوامر وأنهوها عن جملة النواهي، ومن جملة هذه الأوامر أنكم مأمورون بالايه؟ بالامر المعروف وبالنهي عن المنكر. فهذا داخل في 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 جمله الامور التي ينبغي على كل مسلم ان يلتزمها وان يحمل نفسه عليها. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني اذا انتم فعلتم ما عليكم باداء الواجبات ومنها الامر المعروف والنهي عن المنكر، فامرتم ونهيتم فلم يستمع اليكم احد، عندها لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ويكون هذا معنى الآية، وبهذا تنتظم الأدلة التي في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه صعد المنبر يوما وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. في رواية ثانية: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وبذلك يعني كما قلنا تنتظم هذه الأدلة. في الحقيقة الكلام عن أمر المعروف والنهي عن المنكر كلام كبير كثير جدا وهام جدا، ولكن طبعا يعني لضيق الوقت يعني نأتي على بعض المسائل، وهذه المسائل يعني ذكرها شراح هذا الحديث الإمام النووي وأيضا الحافظ ابن رجب في جامع الحجم، ونقتصر على هذه يعني المسائل. من هذه المسائل المهمة الحافظ ابن رجب ذكر ثلاث مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى هي مسألة أن من ينكر بقلبه وقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فقال: يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. أقول تاني، يعني الإنسان القادر على خصلة من خصال الإيمان وفعل هذه الخصلة، وإنسان آخر ترك هذه الخصلة عجزا عنها، يعني معه عذر أنه عاجز، فهذا الإنسان الذي فعل هذه الخصلة أفضل من العاجز عنها. هذا الحديث قد يدل على هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع، يعني هو عاجز فبقلبه، ومع ذلك سماه أضعف الإيمان، فلم يعني فلم يسوي بين العاجز عن الإنكار إلا بالقلب، وبينه وبين من استطاع أن ينكر باليد أو إيه أو باللسان مثلا، فلم يسوي بينهما. وفي هذا يعني وهذا له أدلة من الشرع ذكرها ابن رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء أنهن ناقصات عقل ودين، أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يشير إلى أيام الحيض، مع أنها ممنوعة من الحيض بالشرع، يعني ممنوعة بأمر الشرع من أن تصلي، ومع ذلك سمى تركها الصلاة في حال حيضها نقصا في دينها. فدل ذلك أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه، وإن كان معذورا، يعني معذور بمعنى أنه لا يأتم، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا الإنسان الذي فعل الخير أفضل من تركه ولو كان ترك نظرا للعجز. أيضا المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، دل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، بمعنى يعني هناك نهي أن يتلمس الإنسان ويتتبع عورات المسلمين، فأنت لست مأمورا بتتبع عورات الناس وتتبع وتقصي أحوالهم التي ستروها عنك، فطالما أن حالهم مستور فلا ينبغي عليك أن تتبع عوراتهم. وذلك الإنكار لا يتعلق إلا بالرؤية، بأن ترى هذا المنكر معلنا أو مستعلنا به صاحبه، فبذلك يتوجه عليك أن تنكر عليه. قال ابن رجب: فلا يفتش على ما اضطرب به أو يكشف المغطى إذا تحققه، ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيه فإنه ينكرها. لماذا؟ لأنه قد تحقق المنكر المنكر وعلم موضعه فهو كما رأى. أما إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. وأما تثور الجدران وتسلق الجدران على من علم اجتماعه على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه. وقد قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال: نهانا الله عن التجسس. وهذا محمول على إنسان حاله مستور عن مسعود، يعني هو يشرب الخمر في البيت والمسعود لن يره، فقال: نهينا عن التجسس. ولكن هناك حالة معينة أو في أحوال استثناها بعض العلماء، زي مثلا إيه؟ قالوا: إذا كان في المنكر أو إذا كان هناك، يعني كما قال القاضي أبو يعلى: إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك. يعني يقول: طب يعني أحيانا ممكن تستثنى بعض الأمور، لو أنت علمت أن في مفسدة كبرى هنا ممكن يجوز لك أن تتجسس حتى تعلم الوقت المعين الذي يخطط له حتى تمنع هذه الكارثة أو تمنع هذه المفسدة الكبيرة. زي مثلا أنت يعني سمعت أن في أناس يخططون لقتل مثلا عالم معين، فهنا يعني ما تقولش بقى هي على التجسس، لأن هنا هذا القتل مفسدة كبرى يفوت استدراكها، فهنا قد يعني يباح التجسس على هؤلاء حتى تفوت عليهم هذه الخطة، ولكن هذا على وجه الاستثناء، وإلا فالأصل أن الإنسان منهي عن التجسس عن المسلمين وعن تتبع عورته. المسألة الثالثة اتكلمنا في أول مسألة على التعليق على وذلك أضعف الإيمان، وتكلمنا على أن الإنسان القادر وفعل الخير أفضل من العاجز عن فعل الخير. ثاني مسألة تكلمنا: من رأى منكم منكرا، وقلنا أن المنكر يتعلق بالرؤية أو الإنكار يتعلق بالرؤية. ثالث مسألة: المنكر الذي يجب إنكاره ما هو؟ هل ينكر في أي منكر؟ قال العلماء: الذي يجب إنكاره هو ما كان مجمعا عليه، هو ما كان مجمعا عليه. يعني المختلف فيه، قال بعض العلماء: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. ونضرب بذلك مثالا، يعني بنقول إن في إن الإنكار أو إن الخلاف له درجات، فهناك خلاف سائغ، خلاف سائغ يعني يسوغ فيه المسألة، يسوغ فيها الخلاف. يعني ما علماء قال بقول وعلماء قال في مسألة بقول آخر، ولكل وجهته ولكل دليله ولكل متمسك يتمسك به من أثر أو سنة، ولكن اختلف العلماء في الترجيح بين الأدلة، فذهب بعضهم إلى ترجيح الدليل الفلاني والآخرون إلى الترجيح بدليل آخر، فالمسألة فيها اختلاف سائر. في هذه المسائل لا يجوز فيها الإنكار، لا يجوز فيها الإنكار. كما قال بعض العلماء: فلو رأيت رجلا أكل لحم إبل ثم قام وصلى، هل تنكر عليه أم لا تنكر عليه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن أكل لحم نتوضأ، ولما سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال: توضأ من لحوم الإبل. وهذا بالحنابلة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل، وهو ناقض للوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما ذهب جمهور العلماء على أن لحم الإبل ليس بناقض، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مسته النار، فأصبح هناك خلاف، وهذا خلاف يسمى خلاف سائغ. فإذا رأيت من يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ فلا تنكر عليه لعلمك بأن هذه المسألة داخلة في الخلاف السائغ، يعني خلاف معتبر خلاف معتبر فلا تنكر عليه، ولكن لا بأس أن تبحث معه وأن تبين الحق وتتناقش معه بهدوء. أما أن تنكر عليه إنكار يعني فيه شدة أو يتستنكر عليه هذه الفعل لا. أما أن تبين له تقول ما دليلك على كذا، أنت فعلت كذا، أنا عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو يقول بدليله، فهذا من دليل التلطف، فممكن هذا يعني لا بأس منه. ولكن يعني قال العلماء في نهاية الأمر يعني أن أمور الخلاف السائغ وأمور الخلاف المعتبر لا إنكار فيها وينكر على ما كان مجمعا عليه. ولكن استثنى العلماء، هل كل الخلاف لا ينكر فيه؟ لا طبعا، لأن هناك بعض الخلافات الشاذة والضعيفة جدا ويعني والتي كانت تكون اندثرت، فهذه أنواع من الخلاف يعني بيسموه الخلاف غير السائغ أو غير المعتبر، فهذا أيضا ينكر فيه. ولذلك قال القاضي يعني ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه فهذا ينكر فيه. زي إيه مثلا؟ زي ربا الفضل. بعض الناس بعض يعني الخلاف القديم أنه لا ربا إلا في النسيئة. النسيئة معناها أن أنت تعطي إنسان مثلا 1000 درهم وبعد سنة يعطيك إياه 1200، ده ربا. ولكن هناك نوع آخر من الربا هو ربا الفضل، كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. فهذا النوع من الربا يسمى ربا الفضل، يعني هناك أصناف معينة لا يجوز أن تبيع بعضها ببعض إلا بالتماثل. يعني مثلا لو أعطيت إنسان تشتري منه تمرا بتمر لا بد فيه من التماثل، كيلو بكيلو ومثلا بمثل ويدا بيد، ما ينفعش أقول له خد كيلو التمر وبعد بكرة هديك إيه كيلو تاني، لا. فهذا يسمى ربا الفضل. هذا ربا الفضل جمهور العلماء على تحريمه، ولكن يعني بعض الخلاف الشاذ ورد فيه، فإذا تمسك بالخلاف الشاذ هذا بعض الناس تنكر عليه. لماذا؟ لأن هذا الخلاف ضعيف جدا ويخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة مثلا من يعني إنسان يعني يذهب لجواز نكاح المتعة، فنكاح المتعة يعني خلافه ضعيف جدا وهذا كون اندثر، ليس العلماء السنة أن يقول به، وإن كان بعض العلماء المتقبلين قد قال به يعني أفراد منهم وأنكر عليهم وروي أنهم رجعوا عن ذلك. فلما يجي الإنسان النهاردة يذهب يفتي بجواز نكاح المتعة هذا ينكر عليه، هذا ينكر إيه عليه، لأن نكاح المتعة قد نسخ وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وهكذا. فإذا هناك إذا الإنكار لا يكون إلا في الأمور المجمع عليها أو يكون في الخلافات أو مكان الخلاف فيه شاذا أو ضعيفا جدا. أما الخلاف السائغ أو المسائل ذات الخلاف السائغ والخلاف المعتبر فلا ينكر فيها، وإن كان قد يبين فيها الأمر ويناقش فيها الدليل والحجة برفق ولين، وهذا لا بأس فيه وهكذا. طيب وأخيرا نتكلم على مسألة يعني كما يعني ذكرنا درجة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له يعني دوافع تدفع المنكر لهذا الإنكار. يقول تارة يحمله عليه رجاء الثواب وتارة يحمله عليه خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله، وتارة يحمله عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال. وبذلك يعني مسألة مقام إنكار المنكر في نهاية الأمر هي منبثقة عن مدى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وخشيته وأيضا عن محبته سبحانه وتعالى. وبدأ في نهاية الكلام عن هذا الحديث العظيم أن نؤكد على أنه بكل حال يتعين على الإنسان أن يكون رفيقا في الإنكار، رفيقا في الإنكار. لابد من الإنسان أن يكون يعني في إنكار المنكر أن يبدأ بالرفق، وأن يكون رجلا رفيقا في أمره وفي نهيه، في أمره وفي نهيه. ونذكر حديث الأعرابي لما دخل المسجد وبال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دله بأفضل كلام وألطف أسلوب على يعني على يعني فحش ما فعله. فيعني الأعرابي من انفعاله قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ويعني حتى العلماء قالوا ينبغي الإنسان يكون رفيقا، وهذا الرفق يعني يجنبه كثير من المشاكل بالذات مع الأمراء وأصحاب السلطة. وأصحاب السلطة ينبغي أن تكون رفيقا معهم في أمرهم وفي نهيهم، وأن تتلطف معهم حتى يعني تؤدي المقصود بلا أي ضرر عليك أو على أصحابك. حكى تاج السبكي عن أبيه أنه كان يجتمع ببعض الأمراء، وكان الأمير يلبس الحرير، والحرير طبعا حرام على الرجال. فشوف بقى هو دخله منين؟ مش قالوا الحرير حرام وانت كده تلبس الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لنسائها، أنت تتشبه بالنساء. لو قال له كده كان ممكن يقتله، وبرضه مش هيقدع الحرير. طيب قال له إيه بقى؟ قال له: يا أمير، دي كانت ذراع من هذا، يعني الذراع من الحرير دوت المتر منه بكام يعني؟ فقال: بدينار. فقال له: أنا أعلم في الصوف ما يساوي كل ذراع منه دنانير، ده أنا أعرف صوف أغلى من هذا الذي تلبسه الأمير. ومماليكك وخدمك يشاركونك في لبس الحرير، إن الريك الخدم بيلبس حرير ده أنت تلبس حرير. ولا يليق بشهامتك أن يساووك، أن يساويك المماليك والخدم، يعني أنت تلبس حرير وهم بيلبسوا حرير برضه نفس نوع الحرير أنت تلبسه، يعني ده ما يليقش بيك أنك تتساوى مع الخدم والمماليك. فاعدل إلى الصوف، يعني إيه إلى الحرير دوت، ولبس الصوف اللي قلت لك عليه أغلى الثمن وأشيك وأليق بمقامك، فإنه أعلى وأغلى مع ما فيه من السلامة من العقاب الأخروي. شفت بقى يعني إيه في الآخر نوه له على إيه، وذكره بهذه المسألة، فتلطف معه في الكلام، فما كان منه إلا أن استحسن كلامه ويعني إيه وترك الحرير ولبس الصوف. وبكده يبقى احنا اتكلمنا على يعني بعض الدروس المستفادة من هذا الحديث العظيم، حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. معنى الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث العظيم يعني أصل في الحث على تعاطي أسباب الألفة بين المسلمين، ونبذ كل ما من شأنه أن يفسد ذات بينهم، امتثالا لقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. والله جل يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، أي إلا تكونوا أولياء للمؤمنين، أو إلا يتولى بعضكم بعضا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالكفار يوالي بعضهم بعضا، فإن لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا تصبح فتنة وفسادا كبيرا في الأرض بتسلط الكافرين على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تحاسدوا، وهذا مصداقا لقوله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحسد أن تكره ما أنعم الله به على الغير وإن لم تتمنى زواله. مجرد أنك تكره النعمة على أخيك فهذا داخل في الحسد، وهو مركوز في طباع البشر. فالإنسان يكره أن يفوقه أحد من بني جنسه في شيء من الفضائل. وهذا الحسد أقسام، يعني بعض الناس يحسد، يعني يكره النعمة على أخيه ولكن لا يبغي على المحسود بقول أو فعل، ما يتكلمش في حقه، ما يعملش حاجة تضره. فدي أول درجات الحسد، وحتى العلماء قسموا هذه الدرجة إلى درجتين. درجة إنسان لا يستطيع أن يدفع على نفسه هذا الشعور فيكون مغلوبا عليه، يحاول أن هو يزيل من نفسه الشعور بالضيق أن أخاه قد استعلى عليه أو أصبح أفضل منه، فلا يستطيع. فهو يعني قيل يعني قد لا يكون، طالما لم يتكلم أو لم يفعل بمقتضى هذا الأمر فهو نرجو ألا يأثم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. الدرجة الثانية هو صحيح لا يبغي بالقول والفعل، ولكن مش بس مش بيقاوم نفسه بقى، لا ده هو مسترسل مع هذا الشعور. يبقى إذا الدرجة الأولى عبارة عن شقين. الدرجة الأولى يعني إنسان يجد هذا الشعور ولكن لا يبغي ولا يظلم المحسود بقول أو فعل، مش بيزيله بالقول أو الفعل. درجتين، الدرجة دي عبارة عن شعبتين. يعني الشعبة الأولى واحد بيحاول يجاهد نفسه إنه يزيل هذا الشعور ومش قادر، وقلنا لعله إن شاء الله لا يقدر. الثاني لا، هو أصلا مش بيحاول يزيل هذا الشعور، بل بالعكس يسترسل مع هذا الشعور ويحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه مسترويحا إلى تمني زوال نعمة أخيه. هنا بقى ممكن جدا يكون ده من باب العزم على المعصية فيخشى عليه من الوقوع في الإثم. الدرجة الثانية هناك من يحسد فيبغي على المحسود بالقول والفعل، ده بقى بيتكلم أو بيعمل عمل ليلحق الضرر بالمحسود، وهذا نوعين أيضا. الدرجة دي شعبتين. الشعبة الأولى واحد بيعمل كده يعني بيبغي على المحسود بالقول والفعل لمجرد الأذى، يعني بيعمل كده لمجرد الإيذاء فقط، يعني هو لا يريد أن تنتقل النعمة إليه، يعني إيه زي يقول عليه وعلى أعدائه، زي يعني أهم حاجة إن هو ما يفوزش بهذا المنصب، أهم حاجة ألا يفوز بهذه الجائزة أو ألا يركب هذه السيارة أو ألا يتزوج هذه الفتاة، حتى ولو لم أتزوج أنا هذه الفتاة، حتى ولو لم أنل أنا هذا المنصب. هذا أخبث النوعين. النوع الثاني أقل منه شوية، هو صحيح بيبغي على المحسود بالقول والفعل، ولكن هو يبغي عليه بالقول والفعل لأنه يريد من وراء ذلك أن تنتقل النعمة إليه، فده هو صحيح برضه شرير ويأثم، ولكن أقل درجة من الأول الذي يريد الإفساد لمجرد الإفساد أو يريد الأذى لمجرد الأذى. من الناس من لا يتمنى زوال النعمة عن المحسود، لا يتمنى زوال النعمة ولكن يسعى في اكتساب مثل فضائل هذا المحسود ويتمنى أن يكون مثله، يعني هو ده إيجابي شوية، هذا إيجابي، هو مش بيأذي المحسود ولكن لما يجد أن أخوه يبقى أفضل منه في مقام معين يبدأ هو يعني يغار ويريد ويجتهد بشدة أن يكتسب مثل هذه الفضائل وينال مثل هذه الدرجة. وهذا أيضا على شعبتين. الشعبة الأولى أن يفعل ذلك في الفضائل الدنيوية، يعني لا أحسن منه في المرتب، عايز وظيفة أحسن منه عشان مرتبه أكثر منه. إذا كان هذا في الفضائل الدنيوية فهذا لا خير فيه، مش هيكون هو يأثم ولكن لا خير فيه. وهذا من باب قول الله عز وجل: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ولكن الشعبة الثانية بقى أن يفعل ذلك في الفضائل الدينية، يعني يجد أن أخاه قد يعني أصبح أفضل منه في مقام معين من مقامات الدين فيغار فيجتهد لينافسه في هذا المقام، وهذا هو الغبطة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فإذا وجد الإنسان ا في قلبه ذلك فعليه أن يكتم هذا، فلا يتكلم ولا يعمل بمقتضاه، بل يسعى في إزالة ذلك الشعور، وذلك بالإحسان إلى المحسود والدعاء له بظهر الغيب وذكر محاسنه ونشر فضائله حتى يبدل الله عز وجل ذلك فيه بمحبة كون أخيه أفضل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا. لا تناجشوا، النجش لي معنيين، معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص يعني إنسان يزيد في السلعة، أي في ثمن السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها، ولكن يفعل ذلك إما لينفع البائع وذلك لإثارة الناس ليزيد في السعر، أو يفعل ذلك لكي يضر بالمشتري بتكثير الثمن عليه. إذا الناجش ده إنسان لا يريد أن يشتري السلعة، ولكن يدخل كده يغلف سعر السلعة اللي ينادى عليها في السوق أو في أو في أو في المزاد، يرفع السعر حتى ينفع البائع أو حتى يضر المشتري. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وقال ابن عبد البر: أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. لذلك العلماء اختلفوا في صحة هذا البيع، تخيل، يعني بعض العلماء حكم بفساد هذا البيع، قال هذا بيع حرام لأنه قائم على الغش وقائم على الخداع. ومنهم من حكى الفساد إذا كان الناجش هو البائع أو من طرف البائع، لأن النهي هنا يعود إلى أحد المتعاقدين. وجمهور العلماء الذين صححوا البيع قالوا: وصحيح نعم، ولكن يأثم هذا الناجش، هو آثم، بل إن بعضهم أثبت الخيار للمشتري إذا لم يعلم بالحال أو إذا غبن غبنا فاحشا. المعنى العام للنجش هو إثارة الشيء، لأن طبعا النجش في اللغة هو إثارة الشيء بالمكر والخديعة، عشان كده يقولوا أن الصائد صياد يسمى ناجش. لماذا؟ لأنه يثير الصيد. وبكده هذا المعنى العام، معنى الخديعة، داخل فيه جميع أنواع المعاملات بالغش، زي تدليس العيوب وكتمان العيوب وغش المبيع الجيد بالرديء. الله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما بيعهما أو في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تباغضوا، نهى المسلمين عن التباغض فيما بينهم في غير الله، بل يكون تباغض على الأهواء. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والله عز وجل حرم كل ما من شأنه أن يوقع البغضاء بين المسلمين. تخيلوا أن تحريم الخمر والميسر كان من أجل يعني منع وقوع البغضاء في مجتمع المسلمين، لأن الخمر والميسر من أسباب وقوع البغضاء بين المسلمين، فلذلك حرمهما الله عز وجل. قال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. وورد أن سبب نزول هذه الآية أن بعض الأنصار شارب الخمر فضرب بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعضا، فأصبحوا، وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر في هذه الآية. لا تدابروا، التدابر يعني القطيعة والهجران، أن أخذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره. بالصحيحين عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني إيه لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ يعني أن يشتري أخوه شيئا فيأتي هو للبائع في زمن الخيار ويعرض عليه ثمنا أكبر للسلعة حتى يعطيها البائع له هو، أو العكس، أن يبيع أخوه شيئا فيأتي هو للمشتري ويعرض سلعة مماثلة بثمن أقل في زمن الخيار. فهذا منهي عنه، بل ينبغي عليك أن تحترم أخاك وأن تحترم بيع أخيك، وألا يعني تتسوى أو تتوسل بأي سبيل إلى أن تنقل النفع إلى نفسك ويتضرر أخوك في نفس إيه؟ في نفس الوقت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يسم المسلم على ثوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. في رواية: لا يدع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي الحديث الآخر: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يدع ذلك الأمر. بل اختلف العلماء أيضا في هذا البيع، بيع على بيع أخيه، هل هو صحيح أم لا؟ قال بعضهم: لا يصح. والجمهور الذين صححوه قالوا: هو صحيح مع الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا كالتعليل لما تقدم، في إشارة أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجس والتضارب والتدابر وتركوا بيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يأخذ حقه ولا يخذله. وفي الحديث عند أبي داود من حديث جندب وأبي طلحة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه، ولا يحقره. يحقره، الاحتقار هنا نبع من الكبر والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا والعياذ بالله نبع من الكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر هو بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق أنك ترى الحق وأنك يعني تبتعد عنه وتنأى عنه كبرا، وغمص الناس أي أن تنتقص من قدرهم وتظن أنك خيرا منهم، فلا تحقر أخاك ظن أنك أنك أفضل منه، هذا من الكبر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هنا أي محل التقوى القلب، ومحل التفاضل بين الناس هو التقوى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالتقوى في محلها القلب، وهذا القلب هو محل التفاضل أو محل التفاضل بين المسلمين. قال عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قال يسأل بعدها: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا يعني ما قد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى أنه قال في حج الولاع نفس هذا المعنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يروع المسلم. ورد الترويع في سنة أبي داود أن كانوا يسيرون مع النبي، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. تخيل، أما بقى في حاجة أكتر من كده أعظم من كده؟ أن يسخر منه أو أن يستهزئ به أو أن يأخذ ماله أو أن يظلمه أو أن يقتله. فكل هذه باب أولى منهي عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. في الصحيحين عن نعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تباع له سائر الجسد بالحمى والسهر، بالحمى والسهر. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. كان هذا آخر الكلام عن هذا الحديث، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة.